بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نبدأ بالدرس نقرأ هذا الدعاء المروي عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نقول في الرواية تقول ثلاث مرات صباحا ومساء: أصبحت بذمة الله وذمم رسله وذمة محمد صلى الله عليه وآله وذمم الأوصياء عليهم السلام، آمنت بسرهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم، وأشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمد صلى الله عليه وآله والسلام عليهم. أصبحت بذمة الله وذمم رسله وذمة محمد صلى الله عليه وآله وذمم الأوصياء عليهم السلام، آمنت بسرهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم، وأشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمد صلى الله عليه وآله والسلام عليهم. أصبحت بذمة الله وذمم رسله وذمة محمد صلى الله عليه وآله وذمم الأوصياء عليهم السلام، آمنت بسرهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم، وأشهد أنهم في علم الله وطاعته كمحمد صلى الله عليه وآله والسلام عليهم. أبعد الله عنا وعنكم عن الجميع البلاء، سيما هذا الوباء الجائحة إن شاء الله، بجاه محمد وآله الأطهار. وأيضا أول الصبح اقرأ هاي الآيات الواردة، الآيات السبع الواردة عن أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه للحفظ إن شاء الله. الله يحفظ الجميع ويشفي المرضى إن شاء الله بجاه محمد وعلى الأطهار. هذا إن قلنا بالإحباط مطلقا أو بالنسبة إلى بعض المعاصي، وإن لم نقل به وطرحنا الخبر لعدم اعتبار مثله في مثل المسألة، كان المراد في الآية الإبطال بالكفر، لأن الإحباط به اتفاقي. وببالي إني وجدت أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية: ولا تبطلوا أعمالكم بالشرك. هذا كله إلى آخره. قال الكلام في تفسير ومفاد الآية الكريمة: ولا تبطلوا أعمالكم. رجحنا المعنى الأول وهو إبطال العمل الصحيح، العمل الذي انعقد صحيحا مقبولا لا تبطله بعد ذلك. وهذا الإبطال يكون بالمعاصي، فإن المعاصي هكذا قلنا إلى الآن، فإن المعاصي تحبط الأعمال السابقة الصالحة. ولكن هناك خلاف بين الكلاميين، بين المعتزلة والإمامية في الإحباط. بنو أساسا نحن عندنا إحباط أو لا؟ الإحباط غير صحيح. المعتزلة ظاهرا ذهبوا إلى الإحباط، أما إذا تراجعون مثلا ربما في تجريد الاعتقاد، نعم في تجريد الاعتقاد، خواجة نصير الدين رحمة الله عليه يقول الإحباط باطل. احنا الإمامية لا نعتقد بالإحباط، بل نعتقد بالمجازات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولكن المعتزلة ذهبوا إلى الإحباط، وربما لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول: الإحباط بمعنى أن المتأخر يسقط المتقدم ويبقى المتأخر على حاله. فرضاً إذا شخص كان طالحاً كان فاسقاً فله من السيئات والذنوب مقدار عظيم، صحيح، ولكن آمن في آخر، في يعني آمن بمعنى أنه كان مسلم ولكن صار صالحاً، صالح في آخر حياته، هذا المتقدم يسقط المتأخر بأجمعه. شنو المتأخر؟ واجعل عواقب أمورنا خيرا، واجعل خاتمة عملي أحسنه. المتأخر إذا كان العمل الصالح يسقط كل الأعمال المتقدمة، الأعمال السيئة، الذنوب والمعاصي. المتأخر إذا شخص انقلب في آخر حياته والعياذ بالله، إيمانه كان إيمانا مستودعا، صار فاسقا، صار فاجرا، صار عاصيا، هذا العصيان يسقط المتقدم أيما كان. هذا هو القول الأول في الإحباط، المتأخر يسقط المتقدم ويبقى بحاله. القول الآخر أن الأكثر يسقط الأقل ويبقى الأكثر على حاله، يعني في يوم القيامة عندما توزن أعماله. الكفة الراجحة إن كانت الحسنات فتسقط السيئات والحسنات تبقى على حالها، يعني فرضان إذا هنا كان 1000 حسنة و400 سيئة، هاي 400 سيئة اللي هي الأقل تسقط بالأكثر ويبقى 1000 على حاله. القول الثالث أن الأكثر يسقط الأقل بنسبته ويسقط من الأكثر بنسبته، يعني انكسار يصير، يعني في مثال 1000 و400 من حسناته تتساقط مع سيئات اللي هي 400، ايش قد تبقى له؟ تبقى له 600. اما ربما الامامية، لا ما ادري، يعني ما عندي تحقيق في هاي المسألة انها قضية اجماعية او لا، الامامية يقولون بانه لا، قضية الجنة والنار مرتبط بشنو؟ بالايمان، مرتبط بالايمان. اما قبل ذلك، قبل ان يتعين مصير الشخص الآن، سواء يكون في الجنة أو يكون في النار في يوم القيامة، يعني في عالم البرزخ، هذا الشخص يجازى بمقدار حسناته وبمقدار سيئاته. فإذا عنده سيئات وهو إنسان مؤمن، طينته طينة صالحة، فهنا يعذب، يعاقب، ثم يغسل في عين الحياة ويذهب به إلى الجنة. تضح شو صار؟ وإذا كان إنسانا طالحا خبيثا، فهذا الشخص بمقدار حسناته ربما يخفف عن عذابه، أما مصيره جهنم هكذا ربما. قضية قلت ما عندي تحقيق ومطالعة مفصلة حاليا في هذه المسألة. لذا الشيخ يقول إن قبلنا بالإحباط فتفسير الآية لا تبطل أعمالكم، يعني لا تبطل أعمالكم بالسيئات. الآن سواء قلنا مطلقة الإحباط مطلقة، لأنه أكو بحث، لأنه بناء على صحة الإحباط، ما هي الذنوب المسببة للإحباط؟ البعض ربما يقول بأنه مطلق الذنوب توجب حبط الأعمال، أو لا بعض الذنوب، مثلا العجب، خصوص العجب، وبعض آخر من الذنوب اللي هو بعض الكبائر توجب حبط الأعمال. وإلا لم نقل بالإحباط، فكيف نفسر الآية؟ قلنا لا، إحباط ماكو، لا بمطلق المعاصي ولا ببعض المعاصي، فلازم نفسر الآية بالإحباط بخصوص الشرك والكفر، فإن الإحباط بهما اتفاقي لا شك أن الكفر، أن الشرك بعد الإسلام والإيمان يوجب حبط الأعمال. فإذا قبلنا قضية الإحباط فنقول بأنه المراد لا تبطل بالسيئات، الآن إما مطلق السيئات إن قلنا بأن الإحباط بمطلق السيئات أو ببعض السيئات كالعجب مثلا، وإن لم نقبل الإحباط فكيف نفسر الآية؟ نفسر الآية بالإحباط بخصوص مو بعض السيئات، شوفوا الأول كان مطلق السيئات، الثاني بعض السيئات، هذا أنه إذا ما قبلنا بالإحباط كيف نفسر الآية؟ نفسر الآية بخصوص الشرك والكوف، لأن الإحباط بما اتفاقين حتى عند الإمامية. تضح شنو صار؟ هذا بالنسبة لهذه الآية. بعد ذلك الشيخ رحمه الله يورد إشكالا آخر على المعنى الثالث. شنو كان المعنى الثالث في تفسير الآية المحتمل الثالث أو الوجه الثالث في تفسير الآية الكريمة؟ قلنا المعنى الأول إحداث البطلان بعد وقوع العمل وانعقاده صحيحا وتمامه. المعنى الثاني إيجاد العمل باطلا من باب ضيق ثمن ركية. المعنى الثالث شنو هو؟ المعنى الثالث قطع العمل في الأثناء، أن نفسر الإبطال بقطع العمل. الشيخ يقول هذا المعنى الثالث يرد عليه إشكال آخر. احنا أول شيء ذكرنا شواهد ومؤيدات وقرائن المعنى الأول، الآن شنو؟ الشيخ جاي يضعف المعنى الثالث أيضا. قوينا المعنى الأول، الآن نريد نضعف المعنى الثالث. شنو اللي يضعف المعنى الثالث؟ أنه ذلك يوجب تخصيص الأكثر. لا تبطلوا أعمالكم، إذا قلنا معنى لا تقطعوا أعمالكم يعني حرمة قطع الأعمال، فالأعمال التي الأعمال هي كثيرة، المعاملات، العبادات، العبادات المستحبة، العبادات الواجبة. كم عمل يحرم قطعه؟ العبادات الواجبة، الصلاة، الصوم، الحج. أما سائر الأعمال المستحبة، سائر الصلوات المستحبة، الصيام المستحب، المعاملات، واحد في أثناء المعاملة مو بعد المعاملة خو يدخل في أوفو بالعقود، المؤمن عنده شروط، لا في أثناء المعاملة، في أثناء العمل بعد. قطع الأعمال غالبا ما بيشغل. فإذا فسرنا الآية بالمعنى الثالث لازم من ذلك تخصيص الأكثر وهو مستهجن. لا مو محرم، يعني واحد في أثناء الصلاة المستحبة مثلا بالنسبة للاعتكاف في اليوم الثالث خاص أيضا، ولكن بصورة عملا واحد يصوم صوم مستحب في شهر شعبان في شهر رمضان، في أثناء النهار يقطع. بلي بلي في اليوم الثالث يصير واجب. أي شيء حتى هنا سواء قلتم بالأفراد أو بالعناوين ما يختلف. شوفوا المهم في تخصيص الأكثر ألا يستلزم منه استهجان، ألا يستلزم منه استهجان. لذا بعض الأوقات يختلف من عنوان إلى فرد، يعني بعض الأوقات تخصيص الأكثر يكون مستلزم لحظ الأفراد، بعض الأوقات تخصيص الأكثر يكون مستلزم لحظ العنوان، فيختلف. يعني ربما مثلا يقول بأنه أكرم الضيوف إلا الفاسقة منهم، ربما لهم هذول عشرة تسعة منهم فساق، فيختلف من مكان إلى مكان على أي تكون. المهم الاستهجان العرفي لا يحصل. نعم هذا هم مطلب. بعد ذلك أيضا نرجع إلى الإشكال المتقدم. شنو كان الإشكال المتقدم؟ بأنه بناء على المعنى الأول، بناء على الوجه الأول وهو إحداث البطلان في العمل الصحيح، يمكن أيضا تطبيق الآية والاستفادة منها لما نحن فيه. شنو كانت التخريجة؟ أنه المعنى الأول نقول يفيدنا، أحسنتم، بأنه نتصرف في الأعمال. يعني قضية هذه المفردة الأعمال ظاهرها العمل التام، ولكن نقول العمل لغة أيضا يطلق على جزء العمل. يعني مثلا الركعة الأولى من صلاة الظهر عمل أو لا؟ لغة عمل. فنحن لما ذكرتم نأخذ ونحمل الآية على المعنى الأول، نفسر الآية بالمعنى الأول، لا تحدث البطلان، ولكن نقول العمل أعم من العمل الكامل والعمل الناقص. العمل الناقص أيضا عمل كامل لغة، لغة هذا عمل. ما هو الجواب عن هذا؟ الشيخ يقول هذا هم ما يفيدنا، حتى لو قبلنا بأن تفسر الأعمال ببعض العمل، بما يعم العمل الكامل وما يعم شيئا من العمل اللي هو عمل لغة، أيضا هذا لا يفيد. لماذا؟ لأنه دققوا، لأنه يجي في ذهنكم شنو المشكلة فيه؟ لو فسرنا الأعمال في الآية بجزء العمل أيضا، بما يعم كل العمل، تمام العمل، وبما يعم جزء العمل، أيضا لا يمكن الاستدلال بالآية الكريمة لما نحن فيه وهو حرمة قطع الصلاة بعد الزيادة. لا أخو، هذا نجعله باطلا بعد. الركعة الأولى كانت صحيحة، فإذا الآن أنا أعي في الصلاة أروح شنو يصير؟ لا، صحة الجزئية الفعلية تسقط بعد. نعم، الشأنية تبقى. لا، الإبطال للصحة الفعلية أيضا إبطال، يعني بعد أن واحد بعد أن أحدث زيادة، بعد أن قرأ السورة الثانية يقول خب يعي في الصلاة ويقول يمشي يركض.
مع الاتيان بالزيادة مو معلوم الأجزاء السابقة تكون صحيحة فعلا.
خب الإبطال نفسر الإبطال بالأعم من الإبطال للصحة الفعلية والصحة الشأنية، لا تبطلوا، يعني لا تبطلوا الصحة الفعلية، لأنه إذا رحت قطعا الصحة الفعلية تبطل بعد. إذا أنت في وسط الصلاة بعد الزيادة قمت تمشي، الصحة الفعلية شنو تصير؟ قطعا تبطل بعد، لا يمكن. ها نقطة أخرى، تفضل.
يعني على الاتيان بالزيادة أنا أشك،
لأنه
أصلا صحة فعلية الأجزاء السابقة أكو أو لا، فلما
أشك بأنه صحة فعلية أكو أو لا بعد ما تشمل الآية. ليش؟ النقطة أكبر. أحسنت، هذا هو النقطة. أنه نحن هذا الشخص بعد أن أتى بالزيادة بعد ما يدري صلاة صحيحة أو مو صحيحة، لأنه يحتمل بأن هذه الزيادة كانت مبطلة. إذن حصل القطع أو لم يحصل القطع؟ حصل القطع بالزيادة. حصل الإبطال أو لم يحصل؟ حصل الإبطال بالزيادة. فالآن ترك الصلاة بعد الإتيان بالزيادة المشكوكة مبطليتها، لا نعلم أن ترك الصلاة إبطال أو ليس بإبطال، لأنه ربما هذه الزيادة كانت مبطلة، كانت قاطعة، فالإبطال فالبطلان والقطع قد حصل. فالآن أنا أعيف الصلاة مؤثر في الصلاة، هذا بعد مو قطع مو إبطال، لأنه تحصيل حاصل بعد. فنحن مع عدم التحقق من الموضوع وهو لا تبطل، الآية تقول بأنه البطلان حرام، أنا ما أدري الآن ترك الصلاة بطلان أو لا، تضع شنو صار؟ ما أدري أصلا زيد عالم أو لا، ما أقدر أتمسك بعمومه، لا بعموم أكرم العلماء، عموم أكرم العلماء في من أحرزت أنه عالم، إذا متعلم بأن زيد عالم أم ليس بعالم، يمكن أنه أن تتمسك بالعام في شبه المصداقية. هكذا فيما نحن في هنا تمسك بالعام أو بالمطلق في شبه المصداقية. نحن لا نعلم أن تركي للصلاة بعد الإتيان بالزيادة إبطال قاطع حتى يحرم أو لا. اتضح شو نصال؟ فهذا أيضا لا يفيد. هذا زين اتضح؟ خلوا هذا المثال نطبقه. هذا إن قلنا بالإحباط، يعني هذا التفسير اللي إلى الآن فسرنا به الآية بناء على المعنى الأول، بناء على الوجه الأول، من أنه المرض لا تبطل أعمالكم السابقة بالسيئات والمعاصي اللاحقة. شو يقول؟ إذا قبلنا الإحباط فالمراد الإحباط مطلقة يعني بكل المعاصي، بكل الذنوب، بجميع المعاصي، أو بالنسبة إلى بعض المعاصي، أو نقول الإحباط بالنسبة إلى بعض المعاصي كالعجب. أما بلي بلي وإن لم نقل بالظاهرة، يعني قضية مرددة عند الإمامية، ما أدري يعني بالصورة عامة كل الإمامية بالاتفاق ينفون الإحباط، ربما البعض ما أدري يعني قضية ظاهرة مو اتفاق. ولو قلنا خاجة نصير رحمة الله عليه قال بأنه الإحباط باطل، أما لم نقل بالإحباط، أخو هذه الرواية شو نسويها؟ هاي الرواية تدل على الإحباط. إيه رواية الأشجار، ربما الظاهر منها أنه الحسنات تحترق وتحبط بسبب المعاصي. النبي لم يذكر ذنبا خاصا ظاهر قوله صلى الله عليه وآله ولكن إياكم أن ترسلوا إليها النار، يعني مطلق المعاصي ربما. فنقول هاي المسألة مسألة كلامية والمسائل الكلامية عقلية، فلا مجال لخبر الواحدة فيها. وطرحنا الخبر لماذا؟ لعدم اعتبار مثل هذا الخبر اللي هو خبر واحد في مثل المسألة اللي هي مسألة كلامية اعتقادية لا يعتمد فيها على خبر الواحد. كان المراد، كيف نفسر الآية على الوجه الأول؟ كان المراد الإبطال بالكفر، لأن الإحباط به اتفاقي. وببالي أني وجدت أو سمعت ورود الرواية في تفسير الآية ولا تبطلوا أعمالكم بشكل ضارم، رواية ما لقينا، رواية المحققين لم يجدوا رواية، أنتوا أنا شوفوا في الحاشية، ربما الفاخر الرازي في تفسيره من المحتملات اللي ذكرها في هذه الآية الإبطال بالشرك. شوفوا في حاشيتكم أكو ذاك الرواية. بلي لا، هذا ولا تبطل أعمالكم بالشرك، وببالي أني وجدت أو سمعت ورود الرواية. هاي هناك في الوصال ذاك الرواية ايه، فاقروا شنو هاي الرواية، اقروها. فتقذفوا في النار ماكو تفسير الآية بالشرك، مو هاي الرواية بالشرك ماكو. لا لا ظاهرة نعم بالي نعم لطيف جزاكم الله خير. ما لحق أشوء أوثر في هذه المسألة. هذا كله مع أن إرادة المعنى الثالث، هذا الإشكال الوارد على المعنى الثالث تخصيص الأكثر الذي يمكن الاستدلال به للمقام، بالي موجب لتخصيص الأكثر، فإن ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلة. فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول فإن كان المرض، هذا في البحث الآخر أنه دفع ذلك التوهم اللي شرحناه، فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول إحداث البطلان في العمل بعد تمامه ووقوعه صحيحا، فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضا على حرمة القطع في الأثناء، إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه، لأن المدعى فيما نحن فيه. شوفوا أنا أشوف ربما الأفضل أن أقول لأن المحتمل فيما نحن فيه. ربما إذا نسوي العبارة المحتمل العبارة تكون أوضح، لأن المحتمل فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة في العمل كانقطاعه بالحدث الواقع فيه، كما أنه العمل ينقطع. شوفوا الآن إذا واحد في أثناء الصلاة أحدث، وبعد الحدث إذا يمشي يترك صلاته، هذا تركه للصلاة مشمول لا تبطل أعمالكم قطعا، لأنه البطلان والقطع حصل بالحدث، إذن غفى في أثناء الصلاة حصل بذلك. فهذا فيما نحن فيه أيضا نحن نحتمل بأن هذه الزيادة قطعت الصلاة، فتركي للصلاة بعد ذلك مو متحقق أنه مصداق للإبطال. إيه؟ هذا الإشكال اللي ذكرناه وشرحناه بعد وأجبنا عنه. لا قلنا بعد سيد قال تمسك بالعنف شبه المصداقية قبلنا كلام، هذا كان الجواب، هذا هو الإشكال. فرفع اليد ما أدري يمكن أنتوا ما تشوفوا إيه، فرفع اليد بعد ذلك، شوفوا رفع اليد عن الصلاة بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا للعمل حتى يشمله الآية وإبطالا، ولا معنى لقطع المنقطع. نحن نحتمل بأن الصلاة انقطعت وإبطال الباطل، نحن نحتمل بأن الصلاة بطلت بسبب تلك الزيادة. لا يعني ما دام نحتمل بعد، يعني لا نحرز ذلك، لا نحرز أن ترك الصلاة بعد هذه الزيادة قطعا وإبطالا. نعم ومما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع، فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة. وأضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل للشك في الزمان اللاحق. انتهينا من بحث الآية الكريمة. المسألة كانت في الزيادة العمدية، بأنه هل الزيادة العمدية مبطلة أم ليست مبطلة؟ تمسك البعض لعدم الإبطال. إهنا هو في بحث الآية، إذا تراجعون الشيخ المروجي الله يحفظه في الشرح، أنا أظن بفهمي القصر أكو خلل. الاستدلال بالآية كان لأجل إثبات صحة العمل، بأنه أنت بعد الزيادة العمدية لا تبطل أعمالكم، لا تعيف العمل، امضي في العمل. وقلنا بالدلالة الالتزامية أو بالإجماع المركب أو بعدم القول بالفصل نثبت صحة العمل. إذا يجب الإمضاء في العمل يعني بعد الزيادة العمدية، الله يقول لك لا تبطل أعمالكم، هكذا كان كلام المستدل. بعد الله دي يقول لك لا تبطل عملك ولو بعد أن أتيت بالزيادة التي تشك في مبطليتها للصلاة، لا تبطل أعمالكم. ف استدل بالآية البعض حتى يثبت صحة الصلاة بعد زيادة العمدية أيضا، لأنه الله يقول لك انضف العمل، وهناك ملازمة بين وجوب المضي في العمل والاستمرار في العمل وبين صحة العمل. تضح لنا السؤال. هذا كان أصلا الاتيان بالآية وبحث الآية لهذا الغرض. كان قلت ربما بعض الكلمات ربما أغلاط مطبعية حسب فهمي، شوية أكو خلل في عبارات الشرح هنا. أيضا استدل للصحة باستصحابين اللي يظهر الجواب عنهما بما ذكرناه في ردنا على الاستدلال بالآية الكريمة. احنا في الرد الأخير شنو ذكرنا؟ هذا المقطع الأخير قلنا بأنه حتى لو كان معنى الآية حرمة القطع والمعنى الثالث، حملنا الآية على المعنى الثالث، لكن هذا التمسك بالآية هنا يكون تمسكا بالشبهة بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه لا نعلم بأن ترك الصلاة بعد الإتيان بالزيادة أصلا قطع أو لا، إبطال أو لا، فلا يمكن التمسك بالآية، لأن الآية تقول بأنه إذا تحقق هذا الموضوع اللي هو الإبطال فهنا شنو؟ فهو حرام. وما إحنا لم نتحقق الموضوع وجدانا، لأنه عندنا شك. هذان الاستدلالان في الواقع دفاع عن الاستدلال السابق ربما وتكميل له ورد لهذا كلام الشيخ. الشيخ شنو قال؟ قال إحنا وجدانا ما ندري، وجدانا لا نعلم بعد الإتيان بالزيادة هذا ترك الصلاة قاطع لو مو قاطع حتى نقول بأنه حرام. الاستصحاب الجديد شنو يقول؟ اللي هو أيضا ينصب في كفة الصحة، وقلت هذا الاستدلال تكميل ودفاع عن الاستدلال السابق بالآية، بأنه إحنا صحيح كلامك أيها الشيخ الأنصاري، نحن بعد أن أتينا بالزيادة العمدية لا نعلم وجدانا، لا نحرز وجدانا، ولا نعلم بأن ترك الصلاة عندئذ قطع حتى يكون حرام تركه، حتى بالملازمة يثبت شنو؟ يثبت تثبت الصحة. ولكن هنا عندنا استصحاب، ملازم إلا إحراز، الإحراز يكون شنو؟ إحراز وجداني. إحنا نحرز حرمة القطع، حرمة ترك الصلاة بالاستصحاب. قبل الإتيان بهذه الزيادة ترك الصلاة كان حراما أم لا؟ قطع الصلاة كان حراما أم لا؟ كان حراما بمقتضى الآية، لا تبطلوا أعمالكم. بعد أن أتى بالزيادة نشك بأنه بعد حرام لو مو حرام، الآن عيف الصلاة أترك الصلاة حرام أو لا؟ نستصحب الحرمة، لا نستصحب الحرمة، الحرمة إذا ثبتت الحرمة هو المستصحب بالدلالة الالتزامية أو بالإجماع أو بالقول بالفصل. بعد ما نريد نرتب على نفس الاستصحاب، هذا مو من اللوازم العقلية، هذا عندما ثبتت الحرمة بالدلالة الالتزامية على القول بالدلالة بالدلالة الالتزامية تدل على ماذا؟ تدل على الصحة. تضح شنو صار؟ فإما ببيانين، إما أن نقول بأنه نستصحب حرمة القطع، وإما أن نقول بأنه نستصحب وجوب الإتمام قبل الإتيان بالزيادة. هل إتمام الصلاة كان واجبا أم لا؟ كان واجبا بمقتضى أيضا نفس آية لا تبطلوا، الإتمام كان واجبا. بعد ذلك بعد الإتيان بالزيادة نشك، لأنه الآن الإتمام بعد واجب لو مو واجب، نستصحب وجوب الإتمام. استصحبنا وجوب الإتمام، نتيجة شنو؟ نتيجة أنه إذا وجب الإتمام، إذا وجب المضي بالدلالة الالتزامية تثبت الصحة. تضح الكلام؟ شنو الإشكال على هذا الاستصحاب؟ أحسنتم، الإشكال هو تغير الموضوع. إحنا إش وقت كان الإتمام، الآن نتكلم عن القطع، إش وقت كان القطع حرامان؟ عندما تحققنا أنه أكو هناك قطع، القطع كان حرام. الحكم، هذا الحكم اللي إحنا نستصحبه في الوقت الثاني في الزمان الثاني، الحرمة كانت مترتبة على القطع. انتو في الاستصحاب لازم زيد يكون موجود. زيد قبل سنة كان موجود كان عادل، بعد سنة زيد ايضا موجود، من ادري عادل لو مو عادل نستصر عدالته. المولى امرك باكرام زيد، قبل سنة زيد كان موجود اكرامه كان واجب، بعد سنة تشوف بانه بعد امر المولى مستمر او لا، زيد بعده موجود، تستصحب وجوب الاكرام. فيما نحن فيه في الزمان السابق الحرمة كانت مترتبة على القطع، على عنوان القطع. بعد الزيادة سؤال، عنوان القطع متحقق، تركك للصلاة قطع حتى تستصحب إلى الحرمة؟ مو معلوم. تضح شنو صار؟ وحدة الموضوع، التحقق من وحدة الموضوع في الزمان بين الزمانين والتحقق من الموضوع في الزمان الثاني واجبون. احنا لم نتحقق من الموضوع في الزمان الثاني. تضح شنو صار؟ هذا هو الإشكال على الاستصحاب الأول. الشيخ يقول استصحاب وجوب الإتمام أضعف من استصحاب وجوب القطع. بعض الحواشي ذكروا بأنه لا وجه للأضعفية، نفس الإشكال اللي ورد على القطع يرد على الإتمام أيضا. ليش؟ لأنه شنو اللي كان واجب قبل الزيادة؟ هذا الوجوب على شنو كان منصب؟ شنو كان موضوع الإتمام؟ إحنا بعد الزيادة أصلا ما ندري الاستمرار في الصلاة إتمامون أم ليس بإتمام، لأنه مو صرف أنه أنت تستمر. إذا واحد مثلا في أثناء الصلاة أحدث، هذا إذا استمر في الصلاة هذا الاستمرار إتمام؟ لا مو إتمام. تضع شنو صار؟ فنحن لا نعلم الآن الإتمام متحقق حتى نستصحب الحكم له. الشيخ يقول هذا أضعف. ليش أضعف؟ هذا وجه الأضعفية. بعض ربما الأوثق بالي ربما الأوثق دافع عن الشيخ بأنه لا، هذا الاستصحاب أضعف من الاستصحاب السابق. ليش؟ لأن وجوب الإتمام أساسا أصلا ما عندنا دليل على وجوب الإتمام. وجوب الإتمام منتزع عن حرمة القطع. تضح شنو صار؟ هذا في إشكال آخر على وجوب الإتمام. إحنا لو ما عندنا دليل بأنه أتموا أعمالكم، الدليل شنو يقول؟ يقول لا تقطعوا أعمالكم. نعم عندما القطع يكون حرام شنو ينتزع منه او شنو لازم؟ الاتمام يكون واجب. فاحنا عندما اشكلنا في استصحاب حرمة القاط، فبطبيعة الحال استصحاب وجوب الاتمام اللي هو منتزع منه ومبني على ذلك، هذا وجه الاضعفية بنو هذا الحكم الثاني مترتب على الحكم الاول. ولكن اهنا في الاشكال ورد في الذهن، انا ناقشت مع بعض العلماء ما وصلت الى نتيجة، وهو انه هنا يمكن استصحاب آخر. ولكن اللي أيضا يضعف هذا الكلام أنه أنا شفت السيد الأزيم لم يشر إليه. يعني قاعدة في هذه المباحث لازم واحد هو اللي يعتمد على نفسه، هو لا يثق بنفسه، يجي في ذهنه ما يخالف بس أنه يقطع ويستشكل على شيء بعنوان احتمال نذكره. ولكن صدق أنا حتى في قراءة نفسي ما مطمئن بهذا الإشكال، وأظن بأنه هذا الاستصحاب أكو بإشكال. بس شنو إشكاله؟ فهمي القاصر قاصر عنه. ف ما أدري، هذا مخلوه في ذهنكم بحثوا. قلت إحنا ابتدان نضعف هذا الإشكال لأنه لم يذكروه الأعلام في الحواشي، يعني لا الشيخ المروجي ولا السيد اليزدي، ما شفت الأوثق. أوثق أم لم يذكر هذا الإشكال؟ إذا أوثق ذكره خب لا نتقوى بكلام الأوثق. وهو أنه إحنا شنو الإشكال في أن نستصحب الموضوع هنا؟ أنا اللي ناقشته وياهم ما قبلوا هذا الكلام، هذا أيضا يضعف كلامنا أكثر. قلت الكلام واحد لازم ذهنه يكون حر يستشكل، إذا يعني يكون بناء على أنه أولا فهم كلام ذلك الشخص ذلك العظيم ثم الإشكال عليه. ولكن قلت هو اللي يثق بنفسه بأنه أنا ما دام أجو هذا الإشكال فكلامه باطل. لا أبدا، استغفر الله. من الناحية العلمية هم مو صحيح، من قضية الآن قضية معنوية، لا من الناحية العلمية مو صحيح. فلذا لازم ندور على أنه هل نلقى هناك مثلا من يؤيدنا في هذا الإشكال أو لا. أنتوا شو على الأوثق ذاكر هذا الإشكال أو لا، بأنه شنو المشكلة وشنو الضير في استصحاب الموضوع هنا؟ شوفوا ترك الصلاة قبل الزيادة كان قطعا، نشك بعد هذه الزيادة هل ترك الصلاة قطع أم لا. تضح شنو صار؟ نستصحب كونه قطعا. الاستمرار في الصلاة قبل هذه الزيادة كان إتماما، بعد هذه الزيادة الاستمرار إتمام لو مو إتمام؟ نقول نستصحب كونه إتماما. قلت هذا أي موضوع، لأنه لا تبطل أعمالكم، إذا هذا إذا الموضوع تحقق لا تبطل أعمالكم. تضح شنو صار؟ ها شفتوا شنو ذاكر في الأوثق أو لا؟ الكلام أنه نستصحب الموضوع، يعني قبل الزيادة ترك الصلاة كان قطعا، بعد الزيادة نشك بأنه ترك لا يزال قطع لو مو قطع، فنستصحب كونه قطعا. الاستمرار في الصلاة قبل الزيادة كان إتماما، بعد الزيادة نشك هل الاستمرار لا يزال إتمام؟ نستصحبه. فبش قلت الآن مش عجب ما ذاكري، ما أدري سيما السيد اليازي مع دقته. نعم الآن قلت ربما إشكال يكون وارد، بس واحد يعني هو يحقق يشوف يفحص يفكر بعدين يبت في الإشكال. نعم خلو هذا المقدار نطبقه. ومن ما ذكرنا، ما ذكرنا شنو كان؟ من أنه لم نحرز، لم يحرز عنوان القاطع بعد الزيادة، يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القاطع، استصحاب حكمي. لماذا هذا وجه وجه التضعيف؟ لماذا هذا الاستصحاب ضعيف؟ لمنع كون رفع اليد عن الصلاة وترك الصلاة بعد وقوع الزيادة قطعا، من ندري هذا قطع أو لا حتى الحكم يترتب عليه، فوحدة الموضوع هنا شنو؟ مو متحققة في هذا الاسم، مو متحققة في هذا الاستصحاب لاحتمال حصول الانقطاع، فلم يثبت في الآن اللاحق الموضوع، شنو الموضوع اللي هو القطع حتى يحكم عليه بالحرمة. وأضعفنه وذكرنا وجه الأضعفية، لأنه أساسا وجوب الإتمام منتزع من حرمة القاط، استصحاب وجوب إتمام العمل. خو شنو وجه الضعف؟ للشك في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه، أصلا الإتمام عنوان الإتمام موضوع إتمام متحقق في الآن اللاحق أو لا في الزمان اللاحق، وفي أن مجرد إلحاق باقي الأجزاء إتمام له، فلعل عدم الزيادة من الشروط والإتيان بما عداه من الأجزاء والشرط تحصيل لبعض الباقي لا تمامه. ربما نحن نحتمل بأن نفس هذا عدم الزيادة كان شنو؟ منش شروط، فإذا أتينا بباقي الأعمال بعد الزيادة هذا بعض الشرائط بعض الأجزاء مو كله. ليش؟ لأنه أكو هناك جزء منتفي، شرط منتفي وهو عدم هذه الزيادة، نحتمل هذا، فلم نتحقق من عنوان الإتمام. ما ندري الاستمرار إتمام أم لا، لأن الإتمام يعني أنت بعد ما تكمل صلاتك هاي صلاتك تكون جامعة للأجزاء والشراط، أنا أحتمل بأنه من الشراط كان عدم تلك الزيادة، فهاي الصلاة بلية معلوم بالبراءة. خذ ذاك القول الأول، هذا رأي الشيخ، ما نحتاج بعد أصلا يصير ذاك يكون سببي بالنسبة، بعد أصلا ما يبقى مجال للشك حتى نستصحب ذاك. لذلك احنا قلنا الشيخ يقول بالصحة بمقتضى أصالة البراءة في أول البحث قبل ما أدري كم جلسة، احنا كلامنا في أنه لا نعتمد، شوفوا في عندما في البحث العلمي عندما نبحث عن الاستصحاب لتروحوا إلى دليل آخر، هذا صار ذاك الدليل. نعم حتى يصدق إتمام العمل، هي شكل عبارتكم. ألا ترى أنه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة وعدمه لم يحكم على إلحاق ما عداهما إلى الإجزاء السابقة أنه تمام، أنه إتمام للعمل. شوفوا مثال الشيخ يقول إذا هذا كلامكم كان صحيح كان يمكن التمسك بهذا الكلام وإجراء هذا الكلام في الشك في الجزئية. طلعوا من هذا البحث، احنا سابقا كان عندنا بحث في الشك في الجزئية، نشك بأن السورة جزء أو مو جزء في الأقل والأكثر الارتباطيين، اللي هناك الشيخ ذهب إلى البراءة، ولكن الأخبارين وكثير من الأصول ذهبوا إلى الاحتياط. الشيخ يقول هذا كلامكم إذا كان صحيحا هناك كان يجري، شلون نقول؟ أنا الآن قرأت الحمد ما أريد أقرأ السورة، بس أنا ما أدري بدون السورة صلاتي صحيحة أو لا. خو إحنا تمسكنا للصحة بالبراءة، بالبراءة عن الجزئية، لأنه جزئية السورة مما لم تعلم فرضا فتجر البراءة عنها. هذا عفو. ولكن احنا في الطريقة الثانية نقول للصحة بأنه أنا أشك الآن ما قرأت السورة لازم أستمر أو لا؟ لازم أستمر، ولو لم تقرأ السورة لازم شنو؟ لازم تستمر في العمل، يجب الإتمام، لا تبطلوا أعمالكم. فنقول ما دام الإتمام واجب أنا أتم وصلاتي بوجوب الإتمام بالملازمة صلاتي صحيح. الشيخ يقول لا، ليش؟ لأنه أساسا احنا ما ندري عندما أشك في جزئية السورة. هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ لأنه أنا عندما أشك في جزئية السورة فلا أعلم أن الصلاة بدون السورة بعد عدم الإتيان بالسورة بعد موضع السورة أصلا. الآن أنت تركع أو تستمر في الصلاة، هذا إتمام أو لا؟ لأنه الإتمام يعني أن تأتي بالعمل جامعا للأجزاء والشرائط. تبع شنو صار؟ نعم، إحنا نحرز كون العمل جامعا للأجزاء والشرائط بالبراءة عن جزئية السورة، ولكن بناء على هذا الكلام بعد ما نحتاج إلى البراءة. هالشكل كنا نقول. العبارة هم واضحة أو لا؟ ألا ترى هذا الشاهد لما ذكره من ضعف الاستصحاب لأجل الشك في تحقق موضوعه؟ ألا ترى أنه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد في وجوب السورة، قلت في مسألة أخرى في اللي كانت من المسائل السابقة المهمة، أي مسألة الشك في الجزء في الأقل والأكثر الارتباطي، في وجوب السورة وعدم وجوبه لم يلحق على صحة الصلاة بدون السورة وإلحاق ما عدا السورة إلى الأجزاء السابقة أنه إتمام للعمل، فالصلاة بدون السورة صحيحة. ليش؟ لأنه أصلا من يدري أنه الاستمرار في الصلاة بدون السورة إتمام أو لا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.